الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 69 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس الأول من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أولا، هذا الصحابي الجليل بلغ مرتبة الصديقية، والمرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة هي مرتبة الصديقية. فالسيدة مريم صديقة، سيدنا الصديق صديق، يعني بلغ من قربه من النبي مبلغا أن كل شيء رآه النبي وتكلم به يقول الصديق صدقت يا رسول الله، لأن الرؤية تشابهت. يعني أقرب مقام من رسول الله مقام سيدنا الصديق. الآثار التي تتحدث عن مقامه الرفيع كثيرة جدا جدا جدا. ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر، تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. هذا الصحابي الجليل ما عبد صنما ولا شرب خمرا في الجاهلية. ودرسنا اليوم الفصل الأول من سير من فصول هذا الصحابي الجليل يتعلق فيما قبل الإسلام. أولا، الآية الكريمة التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من معاني هذه الآية ومما فسرها به المفسرون، الرسول هو العقل، ومن أوتي عقلا راجحا هذا العقل من دون رسالة السماء، من دون أن يتبلغ ببلاغ عن الله عز وجل، العقل يهدي صاحبه إلى الحق. لذلك لما سيدنا خالد بن الوليد أسلم وكان قد تأخر بإسلامه قال عليه الصلاة والسلام عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. نعيش في هذا الفصل وفي هذا الدرس بالذات مع المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام. كيف تعامل هذا الصديق مع عبادة الأصنام في الجاهلية؟ كيف تعامل مع الناس؟ كيف تلقى عقائدهم؟ هل قبلها؟ هل رفضها؟ هل تلمس الحق؟ هل تراءى له الحق؟ هذا موضوع فصلنا اليوم. أيها الإخوة الكرام، اللات والعزة ومنات وأساف ونائلة وهبل، هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية. لكن أقول لكم دائما، لكن الإنسان كرمه الله بنعمة العقل. العقل الراجح في هؤلاء الذين عاشوا قبل الإسلام هداهم عقلهم إلى أن ينشئوا حلف الفضول، وهذا الحلف يقفون فيه مع المظلوم تجاه الظالم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان إذا كان له عقل راجح وفطرة سليمة يهتدي إلى ملامح الحق أو إلى خطوطه العريضة أو إلى مبادئه الكبرى بعقله، وما انتفع أحد بعقله كالمؤمن. المؤمن ينتفع بعقله. أخواننا الكرام، العطاء الذي لا يوصف ولا يقدر بثمن هو العقل الذي أودعه الله فيك. نحن الآن في هذا الفصل سوف نرى قيمة العقل من دون هداية من السماء. جاهلية جهلاء، عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر، ربا الجاهلية كان يجمع الأموال في أيد قليلة، ظلم ما بعده ظلم، سخف ما بعده سخف، حروب طاحنة تطحن الناس طحنا لأسباب تافهة بل أقل من تافهة، هذه الجاهلية. ولا أبالغ إذا قلت هذه الجاهلية الأولى التي سبقت الإسلام وصفها الله بأنها أولى، وحينما وصف الجاهلية بأنها أولى فلا بد من جاهلية ثانية. ولا أبالغ إذا قلت إن جاهلية القرن العشرين أشد هولا وانحرافا من الجاهلية الأولى، لكن لكل عصر جاهليته. فسيدنا الصديق عاش في الجاهلية الجهلاء، عاش مع عبادة الأوثان، عاش مع الفرق الطبقي الكبير، عاش مع اضطراب في نظام الأسرة. إنسان يرسل امرأته لرجل لتستبضع منه، أي ليجامعها فينجب ولدا من إنسان آخر، عشر رجال على امرأة واحدة. نظام الزواج في الجاهلية لا يصدق من شدة انحلاله وانحرافه، أي الجاهلية. هذا الصحابي الجليل سيدنا الصديق الذي أكرمه الله بنعمة العقل الراجح، إلى أين هداه عقله؟ لنرى. يعني أشخاص معدودون في الحياة الجاهلية تمتعوا بعقل راجح وبفطرة سليمة، أنشأوا هذا الحلف، حلف الفضول، وهذا الحلف في الأصل من أجل أن يقف مع المظلوم تجاه الظالم. وقد حضره النبي فيما تروي الروايات وأثنى على أصحابه. يعني العمل الطيب طيب في كل عصر، العمل الخير خير، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، والإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان. الله عز وجل قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس لها بنية واحدة، الظلم مؤلم والعدل مريح، والإحسان يرفع قدر صاحبه والتواضع يعلي شأنه. ثم إن الأشهر الحرم التي كانت متبعة في الجاهلية هذه أيضا لا تقل عن حلف الفضول، لأن الحرب تطحن الناس طحنا، وقد يكبر على المتحارب أن يلقي السلاح، فتأتي هذه الأشهر الحرم كي تحفظ للمتحاربين ماء وجوههم. كان محرما أن يقتتل الناس في هذه الأشهر، فالطرفان المتحاربان حفاظا على ماء الوجه يوقفان الحرب من دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب، وحينما يتوقف إطلاق النار كما يقال الآن ربما تعود الأمور إلى مجاريها. فإذا من منجزات العقل الراجح في الجاهلية موضوع الأشهر الحرم. شيء آخر، الجاهلية كان فيها بعض الفضائل، السخاء، حاتم طي معروف بسخائه، النجدة، الشجاعة، الحلم، التواضع، البيان. كان الجاهليون يقولون موت ألف من العلية خير من ارتقاء واحد من السفلى. يعني إنسان سافل يرتقي، موت إنسان، موت مئة إنسان من علية القوم أهون من أن يرتقي السافل. لذلك يعني لما سئل سيدنا علي كرم الله وجهه قال: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. السافل إذا ارتقى شيء لا يحتمل. سوق عقاظ معلمة من معالم الجاهلية. ماذا كان في هذه السوق؟ النوابغ العباقرة الشعراء الحكماء كانوا يتبارون في إلقاء الأشعار والكلمات، يعني ملتقى فكري، ملتقى أدبي. النوابغ الذين يعنون بشؤون الفكر كانوا يأتون إلى سوق عقاظ ليتناشدوا الأشعار وليتبادلوا الآراء. إذن حلف الفضول، الأشهر الحرم، مكارم الأخلاق التي عرفت في الجاهلية، سوق عقاظ، هذه كلها من ملامح الجاهلية التي نبغ بها بعض العقلاء. لكن كلكم يعلم أن هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد الملائكة وهناك من يعبد الجن وهناك من يعبد الكواكب وهناك من يعبد الدهر. هذه العقائد الوثنية التي كانت سائدة في الجاهلية. والأدلة: كانوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. وأنه هو رب الشعرى، هذا النجم الذي تعبدونه من دون الله، الله سبحانه وتعالى ربه. وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وسط هذه العقائد الوثنية، ووسط هذا الاضطراب الفكري، ووسط هذه الجاهلية الجهلاء، ووسط هذه الفوضى في الزواج، ووسط هذا القهر الاقتصادي في أكل الربا أضعافا مضاعفة، ووسط هذه الطبقية المقيتة في المجتمع الجاهلي، وسط هذه الجاهلية كان أناس قلة على دين إبراهيم، على دين إبراهيم. أخواننا الكرام، هناك من يتوهم أن الإنسان إن لم يبلغه الشرع لا يحاسب. أقول لكم وأنا أعني ما أقول: الإنسان محاسب دائما على ما أودعه الله فيه قبل التبليغ، محاسب دائما على ما أودعه الله فيه قبل التبليغ. ألم يمنحك الله عقلا؟ إذن العقل مناط التكليف. ألا تكون لك فطرة عالية؟ هذه الفطرة تحاسب عليها، العقل تحاسب عليه، تحاسب على العقل الذي أودعه الله فيك وعلى الفطرة التي فطرك الله عليها. إذن بالعقل تتعرف إلى الله، وبالفطرة تتعرف إلى الخطأ. الخطأ من يكشفه لك؟ الفطرة، الفطرة النقية الطاهرة النظيفة قبل أن تنطمس. الإنسان إذا انحرف، إذا كذب، إذا اعتدى، إذا أساء، إذا أخذ ما ليس له، الفطرة السليمة تشعره بخطئه. هل في القرآن الكريم آية تؤكد هذا المعنى؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، في آية أقوى صبغة غير الفطرة: فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس معنى ألهمها فجورها، أي أنها إذا فجرت تعرف أنها فجرت. إذن إياكم أن تصدقوا أن الإنسان إذا لم يبلغه الشرع أو التكليف هو معصى، أو هو كما يقول بعضهم من أهل الفترة: إنك محاسب على ما أودعه الله فيك من عقل يهديك إلى الله، ومن فطرة تهديك إلى سواء السبيل. الإنسان إذا ما بلغ الإسلام أو ما بلغ الشرع أو التكليف، ربما كان معفى من تفاصيل التكليف، من التفاصيل، لكن أن يهديك عقلك إلى أن لهذا الكون إلها عظيما، وأن هؤلاء المخلوقات هم مخلوقاته، ولا يرضيه أن تؤذيهم. فإذا اهتديت إلى أن لهذا الكون إلها عظيما، وإذا حرصت على أن لا تسيء لهذه المخلوقات، فهذا هو جوهر الدين. إذن بالعقل والفطرة يمكن أن تصل إلى جوهر الدين، إلى كليات الدين، إلى مقاصد الدين الحنيف، لكن بالتكليف بالتبليغ عليك أن تنفذ تفاصيل الشرع: الصلوات الخمس، نصاب الزكاة، أحكام البيع، أحكام المضاربة، أحكام الأجار، أحكام الإحالة. إذن نحن إذا بلغنا الشرع مطالبون بتفاصيل الشريعة، أما إذا لم يبلغنا الشرع مطالبون بكليات الدين. سيدنا إبراهيم من خلال تفكره بالكون، مرة قال الشمس ربي، مرة قال القمر ربي، مرة قال هذا النجم ربي، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو دين إبراهيم، أن تتوجه لا إلى المخلوقين بل إلى خالق المخلوقين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الآن بالعالم هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد المرأة، هناك من يعبد الحيوانات. بجنوب شرق آسيا يعبدون التنين، الثعبان الكبير، في احتفالاتهم وفي أعيادهم. الإنسان لا يرقى إلا إذا وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. الآن أضع بين أيديكم أقوالا لأناس جاهليين، الدرس محوره: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنا أميل إلى أن أفهم هذه الآية على أن الرسول هو العقل. قال عامر ابن الضرب العدواني يقول لقومه بعقله: إني ما رأيت شيئا قط خلق نفسه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا، ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان الذي يميت الناس الداء لكان الذي يحييهم الدواء. ما رأيت شيئا قط خلق نفسه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا، ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان الذي يميت الناس هو الداء لكان الذي يحييهم هو الدواء. إذن في قوة كبيرة جدا بيدها الأمر. الملتمس ابن أمية الكناني يقول عند الكعبة في الجاهلية: أطيعوني ترشدوا، لقد اتخذتم آلهة شتى، وإن الله ربكم ورب ما تعبدون. ما في رسالة كان، ما في وحي، ما في قرآن، ما في نبوة، هذا العقل السليم. أطيعوني ترشدوا، لقد اتخذتم آلهة شتى، وإن الله ربكم، وإن الله ربكم ورب ما تعبدون. زهير ابن أبي سلمة يمسك أوراق الأشجار التي اهتزت خضراء بعد أن كانت يابسة ويقول: لولا أن يسبني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد جفاف سيحيي العظام وهي رميم. زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهلية، أمسك ورقة خضراء في الربيع وقال: لولا أن يسبني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد جفاف سيحيي العظام وهي رميم. وله هذا البيت الشهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. الله يعلم. أبو قيس ابن أنس اعتزل قريشا وأصنامها، واتخذ له في بيته مسجدا لا يدخله طامس ولا جنب، وقال: أنا أعبد رب إبراهيم. شيء رائع جدا. الإنسان لحظات تأمل مع نفسه، لحظات تفكير عميق. كل شيء ينطق بوحدانية الله، كل شيء ينطق أن لهذا الكون إلها حكيما ربا رحيما خالقا كريما. قال: هناك أشخاص ثلاثة. الأول هو قس بن ساعد الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل. هؤلاء انعقدت قلوبهم على دين إبراهيم عليه السلام. أولا سيدنا الصديق الذي نحن نتحدث عنه، والذي هو موضوع هذا الدرس، والذي عاش في الجاهلية ولم يعبد صنما ولم يشرب خمرا، ما الذي حمله على ذلك؟ عقله الراجح. وكان عليه الصلاة والسلام صديقا له، يعني نشأ معا وألف بعضهما بعضا. قال: ذات يوم بعد أن تلقى محمد رسالة ربه وآمن معه أبو بكر، كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه يستعيد ذكرى أيام شبابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لست أنسى قصة ابن ساعدة ممتطيا جملا أورق في سوق عقاب وهو يتحدث حديثا ما أحسبني أحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة ابن ساعدة الإيادي ممتطيا جملا أورق في سوق عكاظ وهو يتحدث حديثا، يقول سيدنا رسول الله: ما أحسبني أحفظه. فقال أبو بكر: إني أحفظه يا رسول الله، كنت حاضرا ذلك اليوم في سوق عكاظ، ومن فوق جمله الأورق وقف قس يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرة وإن في الأرض لعبرة، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج، يقسم قس قسما حقا إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم أنشد وقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. هذا كلام قس بن ساعد الإيادي في الجاهلية دون أن يتلقى رسالة ولا دعوة، وقبل أن تأتي النبوة، وقبل أن يتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من إنجاز العقل البشري. العقل يا أيها الإخوة يتوافق مع النقل، ما جاء به النقل يتوافق مع العقل الصريح. أما زيد بن عمرو بن نفيل يقول وقد أسند ظهره إلى الكعبة مناديا الناس: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد على دين إبراهيم غيري، إني اتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل من بعده، وإني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل ما أراني أدركه. ثم تقع عينه على عامر بن ربيعة فيناديه: يا عامر بن ربيعة، إن طالت بك الحياة فأقرئه مني السلام. العلماء قالوا هذه إرهاصات. معنى الإرهاصات جمع إرهاص، يعني دلائل قرب مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا الصديق يزداد طمأنينة وأمنا كلما رأى زيد بن عمرو يشق صفوف الناس المتحلقين حول الكعبة ويرفع عقيرته في غير تهيب قائلا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أحيانا بعض العلماء بالحج يلبون بهذه التلبية، التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية أخرى: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ويقول هذا الرجل الذي هداه الله بعقله إلى الحق والهدى واتبع ملة إبراهيم حنيفة: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا. سيدنا الصديق الإنسان على دين خليله. سيدنا الصديق إن استمع إلى قص بن ساعد الإيادي يتفاعل معه، إن استمع إلى هذا الرجل عامر بن ربيعة يتفاعل معه. فقال سيدنا الصديق لما سمع هذا الكلام: هذا ورب إبراهيم هو الحق، ولكن كيف ومتى نصبح منه على يقين؟ ممكن نسمي الأشياء تلمسات. هؤلاء الرجال الكبار الجاهليون الذين استعملوا عقولهم الراجحة فعرفوا أن لهذا الكون إلها عظيما، وأن هذا الدين الذي عليه قريش ليس دين الله عز وجل. هذا ظلم، سخف، خرافة، دجل. أما ورقة ابن نوفل فكان عاكفا على الأناجيل يتلوها ويدرسها، عساها تدله على دين إبراهيم. أما زيد فكان هائما على مع أشواقه المؤمنة منطلقا في بطاح مكة لائذا بالكعبة تارة أخرى مناج ربه دوما. يقول زيد: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلمه. إذن صار في شوق للحقيقة. أقول لكم هذا الكلام كلكم إن شاء الله تعالى من طلاب العلم الشرعي، وكلكم فيما يبدو تبحثون عن الحقيقة. والله الذي لا إله إلا هو، ما هدى الله شابا إلى الحقيقة إلا بعد أن طلبها. ما في واحد مؤمن يهتدي للحقيقة إلا إذا كان طالبا لها. كل إنسان يستعرض حياته السابقة يقول لك: أبحث عن شيء لا أعرف أين هو. ما هو هذا الشيء؟ الحقيقة، الحقيقة الكلية، الحقيقة الكبرى، أن تعرف لماذا أنت موجود، أين كنت وإلى أين المصير. ما فلسفة الوجود، ما فلسفة الحياة. طلب الإنسان للحقيقة هو الذي هداه إليها. وما من آية أصدق على هذا الموضوع من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أو لمع المؤمنين. أخواننا الكرام، إذا طلبت الحقيقة بصدق والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن لا تصل إليها. في أي عصر، في أي مصر، بعصر الفتن، بعصر الضلالات، اطلب الحق تجده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحقيقة ثمنها أن تطلبها صادقا. أمية بن أبي الصلت كان يقول: ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا. سيدنا الصديق يقول: أليس فينا من يجمعنا على الحق بعد أن يدلنا عليه؟ صار في طلب، صار في بحث عن الحقيقة. طبعا هؤلاء الذين تمتعوا بعقول راجحة، أما ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الذين عطلوا عقولهم واتبعوا أهواءهم، هؤلاء لا يعرفون هم أين هم من الحياة، في المقدمة في المؤخرة على هامش الحياة. فالإنسان لما يعني أذكر أنه أهجى بيت قالته العرب، أهجى بيت قالته العرب، ودخل الشاعر من أجله السجن في عهد عمر، قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت الذي يعد أهجى بيت قالته العرب، والذي دخل صاحبه السجن لأنه هجى به أحد رؤساء القبائل، هذا البيت ربما صار في الجاهلية الثانية شعار كل إنسان. ما دام دخلك كبير، بيتك مريح، تجارتك رابحة، أولادك في عافية تامة، ما لك وللحق، ما لك ولهذه الأمور المتعبة. الناس ينصحون بعضهم بعضا، شو بدك الوجع الراس، ركون ببيتك وأريح لك. يعني إذا إنسانك طلب العلم، حضر مجلس علم، حب يطلب يعرف دينه، حب ينضم لجماعة مؤمنة طاهرة طيبة مستقيمة نظيفة، يجد عشرات الأشخاص يحذرونه ويخوفونه ويقولون: ما لك ولهذا، دعك من هذا. هذا الذي يعد أهجى بيت قالته العرب هو ديدن الإنسان المعاصي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. نحن في هذا الفصل نضع أنفسنا في الأجواء التي عاشها الصديق. إنسان عاش في الجاهلية، ما شرب الخمر ولا عبد الصنم. هؤلاء الذين يقولون إنسان ابن بيئته، معطيات قاسية، بيئة فاسدة، هذا الكلام كله باطل. مرة قال لنا أستاذ في الجامعة وقد أعجبتني كلمته، قال: يقولون الإنسان ابن وراثته، قال صحيح. الإنسان ابن محيطه، صحيح. الإنسان ابن أمه وأبيه، صحيح. الإنسان تكلم عشرات العبارات، ولكنه قال بعد هذا: ولكن الأصح من كل ذلك أن الإنسان ابن نفسه. بمعنى أنه الإنسان بيختار أحيانا، تجد في بيت كله فسق وفجور شاب صالح مؤمن، هذا الشاب الصالح الذي نشأ في بيئة فاسدة حجة على من يدعي أنه الإنسان ابن بيئته. تجد أحيانا ابن في بيت مال لا في بيت علم يطلب العلم، هذا أيضا هذا الشاب حجة على من يعتقد أنه الإنسان ابن محيطه. أنت ابن نفسك، يعني لك استقلالية ولك اختيار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلكم يعلم في الجاهلية أن هذه الكعبة كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سيدنا إبراهيم لا أقول هو الذي أنشأها، هو الذي جددها، أما أول بيت وضع للناس قاطبة هي الكعبة. لذلك الكعبة مكان مقدس حتى في الجاهلية، فلما أرادوا أن يعيدوا بناءها اختلفت القبائل في موضوع الحجر الأسود، من يحمله ويضعه في مكانه الصحيح. ولا يغيب عن أذهانكم أن العرب في الجاهلية كانت تنشب بينهم الحروب الطاحنة التي تدوم عشرات السنين من أجل عمل تافه. مرة رجل في سوق عقاب مد رجله وقال: من كان أشرف مني فليضربها. فقام إنسان وضربها، يعني قطعها، ونشبت حرب ضروس طحنت الناس عشر سنين. فهنا في قضية كبيرة جدا. الخلاف احتدم بين بطون قريش. يشير أمية ابن المغيرة أكبر قريش حكمة وسنا، يشير على الناس أن يحكموا أول قادم وعليهم أن يرتضوا حكمه. سيدنا الصديق يذكر من الذي جاء أول قادم؟ قال: كان محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، هو أول من قدم على هؤلاء وهم في زحمة خلافاتهم. كان اسمه الأمين، قالوا: هذا الأمين محمد، نعم الحكم هو. أقف هنا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الناس الذين عاشروه وعاشوا معه، والله لو رأوا في سلوكه وفي تعامله مأخذا يسيرا لصرحوا به بعد البعثة، لكن هؤلاء ما رأوا منه إلا عفة وطهرا واستقامة وصدقا وأمانة، وهكذا المؤمن. وكان الصديق يقول: فعلا نعم الحكم محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شابا، كان فتى، فلما رآهم مختلفين ومحتدمين وعلى وشك أن تقع فتنة بينهم عمياء، قال: هلم إلي ثوبا. فجاءوا بثوب ووضع الحجر في وسطه، ثم نادى: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعا. فاستجابوا له حتى اقترب الحجر من موضعه، فأخذه محمد صلى الله عليه وسلم بيده فأرساه مكانه. قال: وانتهت هذه الفتنة أسعد نهاية، فكان من الممكن أن تنذر بشر وبيل. سيدنا الصديق لما رأى هذا الصديق الشاب الفتى العفيف الطاهر الصادق الأمين حسم الخلاف بهذه الطريقة البسيطة، له قول شهير يقول: أولا رجل يجيء فيحتم الخلاف مرة أخرى ويبين للناس ما اختلفوا فيه من الحق؟ مرة ثانية وثالثة ورابعة كان هناك تشوف وتطلع وترقب للحق، والإنسان لما ينتظر الحل يأتي الحل، إذا انتظر الفرج يأتي الفرج، إذا انتظر الحسم يأتي الحسم. هو سيدنا الصديق أساسا لا ظن الإيمان يأتي فجأة، في سموها يقولون تراكمات، تراكم قناعات، فالإنسان بيتأمل، بيراقب الأحداث، يستمع للأقوال، كل ما الإنسان تلقى شيء هذا الشيء يخزن في العقل الباطن. الإنسان لما مثلا يحضر مجلس علم وما أحد يطالبه بالاستقامة، الإنسان ارتاح لهذا المجلس حضره، يسمع درس
هذا الدرس عمل تراكم خزن بالعقل الباطن. هذه الحقائق وهذه الأفكار الصحيحة وتلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والتعليلات والتوجيهات والتحليلات ووضع النقاط على الحروف، هذه كلها تترسب في العقل الباطن إن صح التعبير، إلى أن يكون هذا العقل الباطن أو تلك العقيدة إن صح التعبير هي الموجه لهذا الإنسان. فلازم تعلم أن كل المخزون الثقافي في النهاية يتفاعل معك ويوجه سلوكك. هي أخطر فكرة أذكرها لكم. أنت كنت مرة أضرب مثل بجوز طريف المثل، هذا ترمس الماء الذي يستخدمه الناس في النزهات، له فتحة علوية وله صنبور سفلي، فالذي تضعه في الفتحة العلوية هو الذي تأخذه في الصنبور السفلي. فالإنسان أخطر شيء بحياته مصادر التغذية الثقافية. لا مثلا طالب علم يسمع يوم الاثنين يوم الأحد يوم السبت يوم الجمعة بالخطبة ببيته بيقرأ كتاب، كل مصادر الثقافية عن الحق عن الدين عن القرآن عن السنة عن الصحابة، فإذا حب يحكي ماذا يتكلم؟ يتكلم الحق. أجيب إنسان آخر تغذيته الثقافية أخبار الفنانين والفنانات مثلا والمسلسلات والأعمال الفنية الرخيصة والساقطة والمجلات والأمور التي يعني تغذي عقول الناس. هذا الإنسان الذي تلقى هذه الثقافة لو حب يحكي شو بده يحكي؟ ماذا وضعت في فتحة هذا الوعاء؟ صنبور لن يعطيك إلا الذي وضعت فيه. فالإنسان بيده مغذيات ثقافته بيده. إذا كان طلب العلم عاش مع الصحابة، أيام إنسان بيعيش مع الفن مع الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات بجوز. إذا عاش مع الأخبار مع السقطات مع الخيانات الزوجية مع الانحرافات الأخلاقية مع الشهوات المستعرة، هذا كل تصوراته ساحة نفسه ثقافته قناعاته طموحاته كلها من هالمجارير من هذه الأقنية الفاسدة. أما إذا الإنسان طلب الحق حد يحكي معه آية حديث سيرة صحابي حكم فقهي، دائما البطولات في ذهنه بطولات المؤمنين. كنت أقول لكم دائما أنت في حياتك شئت أم أبيت ثلاث أشخاص، واحد منهم هو أنت، شخصية تكونها وشخصية تتمنى أن تكونها وشخصية تكره أن تكونها. قل لي من الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت. ما في إنسان ما في واحد منكم قبل أن ينام يتصور شخص، في الباعة يتصوروا صاروا تجار كبار، المحامي الناشئ يتصور محامي قديم، طبيب الناشئ طبيب قديم، فكل واحد بحسب حرفته بحسب منبته الطبقي يتصور شخص أعلى منه. أما المؤمن ليس في ذهنه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فدائما في حساب مع نفسه. لذلك أيها الإخوة، الإنسان لما بيغذي نفسه بالفكر الديني بالبطولات الإسلامية لن ينطق ولا يتكلم، تصرفاته كلها مبنية على ما سمع، يحب ينجد الفقير ينجد الملهوف، يكون كريم يكون منصف يكون أخلاقي يكون موضوعي يكون صاحب لهفة، كل الفضائل أساسا هذه التغذيات الثقافية التي. هلأ إذا الإنسان قرأ أدب رخيص إذا عاش في الأجواء هي بتحدث نفسه أن يقلد هؤلاء. من خطورة الأعمال الفنية الرخيصة خطورتها أنه تعيش الفتاة أو هذا الفتى في أجواء الانحراف الأخلاقي، أجواء الشهوة الجسدية، فإذا الإنسان أحطه بهذه المغذيات الهابطة له كلمة أحد الأدباء يقول: إذا قرأت قصة أو قصيدة وشعرت أنها حركت المشاعر السفلية فأنت أمام فن رخيص، وإن مجتمعا بأكمله يمكن أن يدمر عن طريق هذا الفن الرخيص. فنحن قبل كل شيء يجب أن تختار الزاد الثقافي. الجوامع والحمد لله الزاد الثقافي هو القرآن والسنة والسيرة والصحابة الكرام، فإذا الإنسان حرص على أن يغذي نفسه بهذه الأفكار الرائعة وتلك القيم وهذه المسل، أغلب الظن الحركة اليومية، الحركة إما كلام أو سلوك، الكلام والسلوك يقوده إلى ما كان قد غذي به من قبل. فهذا الفصل الأول أمضيناه في الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أول الصحابة قاطبة، وهو الصديق الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ما ساءني قط. والله هذه الكلمة حينما أرددها أشعر برعشة، ما ساءني قط، قط، ولا بكلمة ولا بنظرة ولا ببطء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة. فإذا الإنسان اشترى بيت في دأرة، إذا وافق على الزواج بس يحط يده بيد عمه يقول له: قبلت، قبلت، هذا تبع المحكمة بكن، بتلاقي بيكون كمان ما توفقنا بها زواجة مثلا. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر الله يرضى عنه، ما ساءني قط. لذلك قراءة سيرة هذا الصحابي الجليل، يعني هذا يقع في قمة الصحابة، أعلى درجة بالصدق والإخلاص والتفاني في حب الله عز وجل والتفاني في خدمة رسول الله، لذلك مقامه عند رسول الله. أخواننا يذهبون للعمرة يقفون وقف أمام النبي ويناجونه ويسعدون: والله الذي لا إله إلا هو، يزيحون قليلا ويقفون تجاه قبر الصديق رضي الله عنه، وهناك يعني كلام طيب يقال في حق هذا الصحابي الجليل، تشعر بسعادة لا توصف. أنت الآن أمام الشخص الأول بعد رسول الله، الأول الذي ما ساءني قط، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. في الحرم النبوي الشريف بباب السلام، جنب باب السلام مكتوب لوحة بالأخضر: هذه خوخة أبي بكر. يعني هنا كان بيته، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. طبعا أحاديث كثيرة جدا جدا عن هذا الصحابي الجليل، لكن يعنينا أن نقف عند دقائق سيرته، وسوف نمضي معه أسبوعين أو أكثر إن شاء الله تعالى، لكن اليوم آثرت أن نبقى مع ملامح الحياة الجاهلية التي عاش بها هذا الصحابي الجليل، وكيف أنه بعقله الراجح وفطرته السليمة ما عبد صنما ولا شرب خمرا، وكان ينتظر هذه البعثة على أحر من الجمر، وكان صديقا وفيا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبينت لكم كيف أن في الجاهلية بعض الرجال الذين كانوا على دين إبراهيم، وكيف أن العقل يهديك إلى الله عز وجل، وأن الفطرة تحجبك أو تحجزك عن المعصية والسقوط. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،
وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.